بالله نستعين. الحل من الإحرام في الحج على نوعين: حل أصغر ويقال له الحل الثاني، وحل أكبر ويقال للحل الأصغر الحل الأول، وحل أكبر ويقال له الحل الثاني. ويكون الحل الأصغر بلبس المخيط والقميص والعمامة والسراويلات، بمعنى لبس ما كان يلبسه المحرم قبل إحرامه، والتطيب وصيد وحل صيد البر وما أشبه هذا من الحل الأصغر، يعني يحل له كل شيء إلا معاشرة أهله، وهذا يكون بعد رمي جمرة العقبة. وإن أخره إلى ما بعد حلق الرأس فهو الأفضل، لأنه ربما حلق رأسه وبعد ذلك يحل من إحرامه، فتكون صورته صورة من انتهى من النسك ولبس ملابسه. ولكن إذا أحل من إحرامه قبل حلق رأسه أو قبل التقصير وقال سأخلع هذه الثياب التي للإحرام وألبس قميصي وسراويلي وأنطلق إلى سكني أو إلى الفندق الذي أقطن فيه وهناك أحلق رأسي، فلا بأس، فإن الحل الأصغر يكون بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر في يوم العاشر من ذي الحجة، والحل الأكبر يكون بعد طواف الإفاضة من ذلك اليوم لو شاء. إن طاف طواف الإفاضة فقد حل من كل شيء كان حراما عليه حال إحرامه. نعم.
بل في سنة من الباقي عنها من سنة صحيح قال: صيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحجه بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت.
إذن من سنن الإحرام يا إخواني أن يتطيب الإنسان قبله. انظروا، الطيب يحرم في أثناء الإحرام ولكنه يستحب قبيل الإحرام، فلذلك لا تنسى أخذ الطيب معك بعد اغتسالك في الميقات ولبسك الإزار والرداء، لا تنسى أن تصطحب معك طيبا تطيب به جسدك، لا أقول تطيب به رداءك، لأن تطيب الرداء منهي عنه ولو قبل الإحرام، لأنه سيصدق عليك، والحالة هذا أنك لبست ثوبا مسه الورس والزعفران. نعم.
وإن أخبر من
أخبر نعم، قلنا يسن الطيب للإحرام قبل الإحرام، ومن حل للحل بعد رمي جمرة العقبة، هذا هو الحل الأصغر.
وإن أخر الجن الأصغر حتى يجن الله عمر خروجا من البلاد وهو اختيار عن هذا.
قد قدمنا هذا أنه يعني ينبغي لك أن تؤخر الحل الأصغر إلى ما بعد رمي جمرة العقبة، هو الحلق والتقصير. نعم.
وفي الحج الأصغر الأول يحج له من كان حراما عليه مال إحرامه متجها، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا رأى محمرا وفرق وحرق أن من كل شيء حرم عليه مال الإحرام، لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع الإحرام بالبيت حتى من كل شيء حرم عليه.
سمعتم حل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالبيت من كل شيء حرم عليه، وهذا يشمل حتى عشرته لأهله، فحينئذ يكون هذا هو الحل الأكبر. ولا يحل لك إلا ما كان حلالا بأصل الشرع، لا تظن أن هذا الحل الأكبر فيه جواز الرجوع إلى الأغاني وإلى الملاهي وإلى حلق اللحية وإلى يعني سائر المعاصي التي كان الإنسان يفعلها قبل الإحرام، يقول هذا هو الحل الأكبر. إنما يحل لك ما كان حلالا بأصل الشرع، وما كان محظورا عليك فعله حال الإحرام فقط، فهناك يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الإحرام. نعم.
قال رسول الله والسنة لمن أصاب يوما من الشهر المصري الصغرى فينا ثبت ذلك مرفوعا كما سمعت من عمر رضي الله عنهما.
ومن يقوى على ذلك إلا من وفقه الله أن الإنسان يرمي جمرة العقبة ويذبح هديه ثم ينطلق إلى البيت الحرام يطوف ويسعى إذا كان متمتعا، ثم يعود مع أوان صلاة الظهر، إن هذا لا يقوى عليه إلا من وفقه الله. فغالب الحجاج لضعف البنية ولقلة البركة في الأعمال والأعمار وما أشبه ذلك، ربما ما انتهى من النسف إلا مع الظهر، وبعد ذلك يصيبه الإعياء والإرهاق وينام إلى الليل في مكة، ثم يصحو هكذا على تعب وإرهاق يأخذه الناس معهم إلى منى. النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى منى بعد أن طاف البيت، وهذه أربعة أعمال تخرج صاحبها إلى جهد وطاقة، إلى نعم إلى بذل مجهود بدني، رمي للجمرة، ذبح للنسف، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة. نعم.
والنبي في منى أيام التشريق قادم، وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعباس أن يبيت في الخلود من أجل سقايته كما في الحديث عن ابن عمر كونه أذن يرعى أن يترك المبيت في منى لا يرد على عدم وجود النبي في منى لغير ما يريد.
صحيح، المبيت بمنى واجب، وما حصل من الرخصة لأهل الأعذار لا يبيح لغير معذور أن يبيت بغير منى أيام التشريق، ويدخل في العذر إذا كان يدخل في العذر شرعا أن الإنسان يسقي أو يرعى أو ما أشبه ذلك، فيدخل فيه أيضا القضايا الأمنية إن كان الرجل من رجال الأمن وهو يحرس ثغورا في البلد الحرام ويقوم بأعمال مهمة، له أن يبيت في مكة ولا يأتي إلى منى إلا لرمي الجمار في أيام التشريق، ويرجع يذهب إلى مكة أو إلى جدة أو إلى غيرها من المناطق، وحيث قد تيسرت وسائل النقل في هذه الأيام للإنسان أن يبيت في الرياض أو يبيت في مدينة إذا كان ملزما بأعمال مهمة له أن يذهب، فهو معذور، المهم أن يأتي مع أوان رمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، يرمي الجمار الثلاث بواحد وعشرين حصاة ثم ينصرف. وأما غير المعذور فله أن يذهب في سائر النهار إلى أعماله في مكة وفي جدة، لكن ليكن المبيت أين؟ ليكن المبيت في منى. نعم.
ومن ترك المبيت في منى فإنه لا شيء عليه والشهر
محرم. صحيح، يأثم ما عليه شيء من دم أو فدية، إنما ذلك على من يا أخواني؟ من الذي يكون عليه الدم والفدية؟ ما جاء فيه النص، وهذا يعني يكون في حق من حلق رأسه حال الإحرام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن أيضا من صاد صيد البر حال إحرامه، قال الله عز وجل ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. ومن أيضا من أحصر عن بلوغ البيت الحرام بعدما أحرم فهنالك يكون عليه الهدي يكون عليه فدية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأيضا يكون الدم في من حج حجة تمتع وهو من أهل الآفاق وليس مكيا، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وذكر أهل العلم إجماعا في مسألة الدم للمجامع حال إحرامه، المجامع لأهله حال إحرامه أن عليه دما، وبعض أهل العلم يقول لا دليل في هذا الأمر إلا أنه قد فسد حجه باتفاق. ومسألة الدم عليه نقل بعضهم يعني إجماعا، وبعضهم عارض في هذه المسألة بأنه لم يوجد نص مع المقتضي لذلك. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: ومن قال ان يتعجل في يومين فان عليه بخمس آية وخرج على ذلك، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه.
صحيح. من اراد ان ينصرف بعد يومين من ايام التشريق بعد ان يرمي الجمار الثلاث وينصرف لكي يودع البيت وبعدها يقتل راجعا الى اهله فلا حرج، من تعجل في يومين فلا إثم عليه. وهنالك قول للجمهور نقرأه الآن:
ولكن اشترط الجمهور أن يحرم بما عمله في شهر اليوم الثالث إلا بأنه المزيد ورمي الجمال في اليوم الثالث.
أرأيتم؟ يعني يقول الجمهور لك أن تتعجل ما لم تغرب عليك شمس ذلك اليوم، إن غربت شمس ذلك اليوم لزمك المبيت بمنى لأنك توانيت وتكاسلت عن النفر بتعجل، فمن تعجل في يومين يتعجل. قالوا أما إذا أبطأ حتى أدركه غروب الشمس يجب أن يرجع فيبيت بمنى. ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: نعم،
لأن قوله تعالى في يومين يدل على أن المراد التعجل في يومين، لأن اليوم يطلق على الناس بدليل قوله تعالى: أسفرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما.
الله أعلم يا إخواني أن قول الجمهور يعني له حق من النظر، ولكن المتأمل في الرخصة ما شرعت ترخص إلا للتيسير على الناس. فأما إذا حصل الإنسان انشغال وجمع نفسه وأهبته لكي ينصرف فغربت الشمس، هذا سيكون فيه من التشديد ما فيه، لأنه سيحل بعد ذلك رحله من جديد ويأخذ الحقائب إلى سكنه من جديد ويرجع إلى منى من جديد، وهذا يتنافى مع الحكمة الإلهية في مسألة الترخيص له في أن ينفر بعد اليومين. فإن اليوم يطلق على النهار، نعم، ويطلق على اليوم والليلة. من يذكر دليلا في أن اليوم قد يطلق على اليوم والليلة؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، هكذا. نعم. وقال ثلاثة ليال سوية، فيطلق الليل على الليل والنهار ويطلق النهار على الليل والنهار. ومسألة أن من أدركه غروب الشمس في الثاني عشر من ذي الحجة لزمه النبي، هذا يحتاج إلى دليل مستقل. وأنتم تعلمون أنه ما شرع التعجل في يومين إلا للتخفيف على النار، وكوننا نلزمه بالبقاء بعدما هيأ نفسه وتأهب للسفر، كوننا نلزمه بالبقاء في هذا من التشديد ما فيه، وليس هناك نص خاص بهذه القضية. والله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يظهر أنه لا إثم عليه حتى ولو بقي إلى الليل. نعم.
قال حفظه الله: وظيفة رمي الجمال في أيام التشريق أن يرمي الجمرة الدنيا بعد الزواج تجمع ثلاثة تجري على كل حصاة، ثم يأخذ السهم من الأرض ويقوم مستقبل القبلة فيجعله طويلا ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى يسبق صلاته ثم يأخذ ذات الشمال ويأخذ السهم من الأرض ويقوم القبلة ويدعو.
هنالك ثلاث جمار في ذلك المكان ترمى تعبدا لله بسبع حصيات في كل جمرة، الجمرة الصغرى وهي الأولى مما يلي منها، وتليها الجمرة الوسطى ما بين الجمرتين الكبرى والصغرى، وتليهما الجمرة الكبرى وهي من مكة، يعني نعم من جهة مكة، وهي أقرب يعني يقال فيها من مكة، وإن كان الكل يشمله يعني اسم مكة مع التوسع العمراني، ولكن من الآن المعروفة يكون منها جمرة الأقرب الكبرى هذه في مكة في جهة مكة، والجمرتان الصغرى والوسطى هذه داخلة في حدود منها، وبعد ذلك يرمي جمرة الجمرة الصغرى بسبع حصيات مثل حصى الخلف، ثم يقصد السهل من الأرض إلى جهة يسار الجمار، إذا كنت على الجمار اجعلها عن يمينك وأنت تذهب إلى جهة اليسار تستقبل القبلة وتدعو طويلا بعد الجمرة الصغرى، ثم تذهب إلى الجمرة الوسطى وترميها بسبع حصيات مثل حصى الخلف، ثم تقصد السهل من الأرض وهو على ذات اليسار، وأنت سترى الحجيج يجتمعون في ذاك المكان، أعني من تفقه منهم فإنه يجلس في ذاك المكان وأنت تجلس يعني معهم مع تلك المجاميع تدعو الله عز وجل وترمي جمرة العقبة الجمرة الوسطى، وبعد ذلك تدعو وترمي جمرة العقبة الكبرى، وبعد ذلك لا تدعو على هذه الطريقة إنما تنصرف لا تقف. نعم.
ثم ينطلق مكتبه ذلك مرفوعا في زيد الخطابي عليه عمر رضي الله عنهما قال عبد الله ورمي الجمال في ايام التسليق واجبا وكان تركه اثما وحجه صديق.
نعم، ان رمي الجمال من واجبات الحج، ما هو الدليل على انه من الواجبات؟ قال عليه الصلاه والسلام بمثل هؤلاء فرموا، وهذا أمر والأمر في الوجوب وغير ذلك من النصوص، ولكنه لا يصل إلى مستوى الركنية، فإن أركان الحج كما قلنا أربعة: الإحرام والسعي والطواف والوقوف بعرفة. وبناء على ذلك من شغل عن رمي الجمار وحصل له مثلا إغماء في أيام التشريح الثلاثة نسأل الله أن يغفر له وحجه صحيح، ومن تكاسل عنها وتوانى يأثم وحجه صحيح لأنه قد وقف بعرفة وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وهل عليه دم؟ لا، لا داعي أن نوسع، لا داعي في أن نوسع مسألة الفدية، من فعل كذا وكذا فعليه دم، من فعل كذا وكذا فعليه دم، توسع الجمهور في هذه المسألة بناء على أثر ثابت عن ابن عباس أنه رضي الله عنهما يقول: من ترك نصفا فليرح دما. نعم، ونحن نحمل أثر ابن عباس على النسخ المعروف الذي فعله الإنسان مما ورد به النص، ولا نستطيع أن نوسع هذا الأمر ونطرده في كل نسخ، هذا يكون ثقيلا على الناس. نعم، ولا يرد به نص، ولذلك الجمهور يقولون: من ترك نسخا فليرق دما، فيصبح عندهم دم متكرر في كل نسخ يترك، فعلى هذا رمي الجمار عندهم إن لم ترمي الجمار عليك دم، وإن لم تبت في ميناء عليك دم، وإن لم تحرم من الميقات عليك دم، ومن يزيد هناك أشياء كثيرة إن لم تفعلها يعني عندهم عليك دم. صحيح، والصحيح من ترك واجبا عمدا يأثم تحجه صحيح.
وقد ثبت الأمر برمي جماره صلى الله عليه وسلم لمثل هؤلاء،
سبع سبع للصورة وسبع للوسطى وسبع لماذا؟ للكبرى، يكون المجموع 21 واضربها في 3 في أيام التشريق 3 يكون المجموع 63 حصاة، 63 حصاة، وزد عليها السبع الحصيات التي ربيت فيها جمرة العقبة يوم النحر، كم يكون المجموع؟ 70 حصاة. فالإنسان يرمي الجمار في حجه ب70 حصاة. نعم.
ومجموع الحصيات هي أيام التشريق 3 فإن أضيف إليها مقبلات جمرة العقبة في يوم النحر صار 70 حصاة. والتكبير هو
هذا يقول الله أكبر، الله أكبر، يكبر مع كل حصاة بنص حديث جابر في صحيح مسلم، والذي يقول بسم الله والله أكبر دليل على إزيادة البسمة، والذي يشير إلى الحجر الأسود ويقول بسم الله أكبر بسم الله والله أكبر لا دليل على ذكر التسمية، وإن كانت قد وردت عن بعض الصحابة، ولكن خير الهدي هدي محمد، فينبغي أن يقصر الأمر على التكبير. طيب، التكبير ورفع اليدين والدعاء يعني ما بين الجمار يدعو، هذا كله سنة ومستحب نص عليه ابن قدامة. يرى الجمهور أن من بدأ برمي جمرة العقبة ثم رجع إلى الصورة ثم رجع إلى الوسطى أن هذا الرمي كله ماذا؟ أن هذا الرمي فيه خلل، لأنه بناه على خلل، بناه بأن قدم جمرة العقبة، قالوا فحجه فرميه غير صحيح، يلزمه الإعادة، كالذي يقدم السجود على الركوع. فقال بعض أهل العلم الترتيب واجب، فإن حصل يعني تقديم وتأخير فيأثم، والرمي صحيح إن شاء الله.
ولا يجوز رمي الجمال قبل الزوال لما في كتاب للمسلمين، فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم الناس صبحا، أما بعد ذلك فإذا
واعلموا أن قول الجمهور من القوة بمكان، ما هو الداعي إلى الخلط بين الجمار يبدأ بالكبرى ثم يثني بالصغرى؟ ونحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فهو الذي بدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فقول الجمهور قوي. لكن قد يحصل من إنسان يعني هذا العمل تأولا بأن يرى الناس مزدحمين على الصورة فيذهب إلى الكبرى لكون الناس عندها قليلين ثم يعود، ونرجو إن شاء الله ألا بأس، لأنه قد حصل منه رمي وامتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة بمثل هؤلاء فرمون. وهنا لو أن إنسانا رمى قبل دخول الوقت، رمى قبل دخول الوقت فهو الذي يصلي قبل دخول الوقت، لو أن رجلا ذهب في وقت الضحى من ثاني عشر أيام التشريق وأراد أن يرمي في الضحى لاستعجاله وينطلق، هل يصح هذا الرمي؟ ما يصح هذا، لأنه محدد بدءه بما بعد الزوال، الزوال معناه زوال الشمس عن كبد السماء في نحر الظهيرة، وبعض الناس يسمي الزوال يصف الزوال بأنه يعني غروب الشمس، وهذا ليس بصحيح، يقول لا تصلي الآن زوال، فيوهم الناس أن الزوال أنه في وقت الظهيرة، والذي ينبغي أن يقول الآن غروب، لا تصلي فإن الآن وقت غروب. نعم.
وإن أخر رمي يوم إلى ما تبدأ مرة في يوم الثاني بعد الزواج قد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعال ان يجمع امراه يومين في يوم واحد كما في حديث عاصم بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد الجعال في بيتوته عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد يومين ثم يرمون يوم النحر
هذا حديث صحيح حديث عاصم بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الإبل أن يرموا جمرة العقبة يوم النحر وهذا معلوم لا بد منه واجب ثم يأتون من الغد فيرمون ليومين وينصرفوا لا يأتون يوم الثاني عشر إنما يأتون الثالث عشر يأتون في يوم الثالث عشر فيرمون فجمعوا يومين بالرمي لأنهم أصلا لا يبيتون رعاة الإبل ما يبيتون في منه فبذلك ساعدهم أيضا هذا في أن يترخصوا في الجمع بين يومين وهكذا يقص عليه كل ذي شغل وعمل ورباط في ثغر يذهب ويجمع بين ليلتين أو بين يومين في الرمي هذا جائز شرعا إن شاء الله كم يأخذ لليومين حصيا يا هارع عبد الناصر كم يأخذ لليومين حصيا من أيام التشريق هم؟ 42 حصى صحيح ويرمي يعني هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهي من سبع ثم يذهب إلى يكمل هذا الرمي يكمله إلى جمرة العقبة ثم يعود ويرمي هذا هو الأفضل فداعي أنه يرمي مرتين للصغرى ومرتين للوسطى ومرتين للكبرى بل يفعل كما فعل رسول الله في الأول ثم كما فعل رسول الله في الثاني نعم
وإن أكبر الرمي إلى أثارة أيام المسلمين فيكفر الله ويعذب إليه ولا شيء عليه من دم ومجهول
قد يشعر الإنسان بحالة مرضية في المستشفى برفقة مريض أو رجل سقط من الإعياء في يوم النحر فبقي معه في السكن في مكة سكن مثلا متطور وفيه الغذاء والدواء وكذا وبعد ذلك ما جاء إلا وقد انتهت أيام التشريع هذا المراد هذا لا شيء عليه إن شاء الله لأنه في رفقة معدود نعم أستغفر الله يطلب من المغفرة ولا شيء إن شاء الله
قال حفظه الله والمبين والعالم يحميه غير المحرمين ومن تعجل في يوم ثاني من ايام التشريق فلا يرمي عن يوم ثاني وهو قول الجمهور
طيب من تعجل في اليوم الثاني من ايام التشريق فلا يرمي عن اليوم الثاني يقول هذا عن اليوم وعن غد انت قد تعجلت ليس لك ان تاتي من هو الذي يرمي عن اليوم وعن غد من هو الذي يرمي عن اليوم وعن غد الذي سيأتي في يوم النحر من هو ما هو يوم النحر يا أخوان يوم الثالث عشر من ذي الحجة هذا يوم النحر إن كنت ستأتي في يوم النحر فلك أن تجمع بين رمي يومين وأما إن بقيت يوم الحادي عشر من ذي الحجة ويوم الثاني عشر وأردت أن تتعجل فليس لك ماذا ليس لك أن تجمع يومين ليس هذا النص يشملك أنت يعني حديث عاصم بن ثابت أنه أذن لرعاة الإبل في البيشوفة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين يعني يوم الحادي عشر يرمي له وليوم الثاني عشر لأنه مشغول ثم يأتي يوم النحر طيب أسألكم سؤالا لو أن إنسانا رمى ليومين بناء على نية أن يأتي ماذا يوم النحر لكنه أصابه عذر فشغله عن يوم الثالث هل يجزئه الرمي في اليومين الرمي عن اليومين في ذلك اليوم نعم يجزئه لأنه كان في حكم من سيأتي في يوم الثالث عشر إلا أنه حيل بينه وبين ما يشتهي هذا والله أعلم نعم
حديث
هل هذا من الأذكار الواردة؟ هل هذا من الأذكار الراتبة بعد الانتهاء من منسك الحج والعمرة: اللهم إني أسألك رضوانك والجنة وأعوذ برحمتك من النار. ورد في هذا حديث لكنه لا يصح. من في سنده؟
عند الشافعي في مسنده أن في سنده قال محمد بن زائدة
ورد بذلك الدور الضعيف. حديث ضعيف، وأهل الحق والسنة لا يبنون الأحكام الشرعية على الأحاديث الضعيفة.
ويستحب دخول مكة جنبية العليا وهي كذا
بالفتح في الكاف والمد بالألف،
بالفتح والمد والظهور معه. ويستحب دخول مكة جنبية العليا وهي كذا بالفتح والمد، والظهور من الثانية ترجم وهي كذا وهي معه.
ويقال لها الآن كديس، ضروري يقال لها كديس، ولكن هي يعني تنطق هكذا كدا بالقصر مع ضم الكاف. ولماذا هذا يا أخوان؟ قال: ثبت ذلك مرفوعا من حديث عائشة في الصحيحين. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في القربات والشعائر يأتيها، يأتي بعضها من طريق ويرجع من طريق آخر؟ ذكر يعني ابن القيم في زاد المعاد والنووي رحمهم الله أمورا يعني كثيرة، منها أنه تكثر مواطن العبادة، ومنها إغاظة لأهل الشرك والإلحاد عند أن يجدوا هذه الوجوه متغيرة. ففي هذا الشارع ماذا؟ دخلت وجوه أخرى ورجعت من الشارع، من الشارع آخر، والذي رجع من هذا الشارع وجوه يعني أخرى، فهذا فيه إغاظة لأهل العداء على الإسلام. نعم. وذكر ابن القيم أيضا يعني أنه يسلم على من لقيه عند أن يجد أناس آخر يسلم عليه وتكثر الأجور، على أن هذا لا يكون وجه الفائدة فيه يعني واضحا، لأنك إذا رجعت تسلم على من؟ على الذين سلمت عليهم آنفا. فإن الإنسان إذا حيل بينه وبين صاحبه شجر أو حجر ولقيه بعد ذلك يسلم عليه، ولكن على كل يقال هذا في الباب، في الباب لا يكون جوابا مستقلا وإنما في الباب. فتكثير مواضع العبادة يعني أمر طيب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن معاوية بن أبي سفيان نهاهم أن يصلوا صلاة بصلاة حتى يخرجوا أو يتكلموا. ما معنى يخرج؟ يخرج من ذاك المكان الذي كان فيه. قال بعض أهل العلم لتكثير مواطن العبادة أمر طيب ما شاء الله. نعم.
قال: حفظه الله ويستحب الغسل عند دخول مكة. ودخول مكة تبارك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم مكة إلا بعد هذه الصورة.
ما شاء الله. أخ أبو عبد الله قال: لا يقدم، وهذا النص صحيح، لأن يقدم صفة لماذا؟ للفعل اللازم، صفة للفعل اللازم، قدم يقدم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، قل لمعاذ. وأما الفعل المتعدي فيقال فيه يقدم، كما قال الله عز وجل في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة. هو يقدمهم أي يتقدموا. وأما يقدم في نفسه فبفتح ماذا؟ الدال. هذه فائدة إن شاء الله. لا يقدم. نعم.
لا يقدم منك إلا بعد الذي هو حتى يصبح ويقتلك. هذا الحاكم الفتح أجمع على التزاهين
يعني الانتزاه ومن يعني يستطيع له مثل هذه الأيام يعني يفعله. إذا استطعت أن تجد بعض الغرف للإيجار مثلا وتنزل فيها لتجيب، وأن تجئها برحلة غير جماعية وإنما لك سيارة خاصة تقلها، لك أن تحيي هذه السنة. وقد أناسها أكثر الناس أنهم يبيتون يعني قبل دخول مكة ثم بعد ذلك يغتسلون ويدخلون مكة نهارا. والله يا أخوان ما هذا، والله أعلم، إلا لأجل التهيؤ للقدوم على البيت الحرام، فالذين يصلون إلى مكة في أي وقت وعلى أي حال من الإرهاق والتعب والإعياء، هل يستطيعون أن يؤدوا المناسك كما ينبغي؟ لا يستطيعون. فبالتالي يكون ذكره أثناء النسك هدرا وهو مرهق، يبحث عن الجراح ويقوم بهذا الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث وهو في غاية التعب والإعياء. ينبغي أن تذهب إلى سكنك وتبيت وتستريح وتأخذ رهبتك ونشاطك وتأخذ طعاما، ثم بعد ذلك يعني تنطلق لتؤدي المناسك وأنت على خير. ألم تسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لحضرة طعام وهو يدافعه الأخبثات؟ فكيف إذا كان يدافعك التعب والإرهاق والإعياء وتريد أن تؤدي مناسك؟ بعضهم ما يكاد يكمل الطواف إلا ويريد أن يذهب إلى مكانه، فكيف بالسعي ثم يسعى وهو كاره للسعي ليس عنده تلك الرغبة؟ فمن هذا النصوص نستنبط والله أعلم أن الإنسان إذا قدم من سفر مرهق يذهب بس في سكنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبيته ثم يدخل إلى مكة نهارا. وإذا قلت ما عندنا سكن، اذهب إلى سكنك، إلى سكنك المهيئ لك من قبل وكالة الحج والعمرة، واسترح وخذ على نفسك بالجد والحزم بعد ذلك. قد رأينا أهل العلم يفعلون ذلك، يعني ينزلون إلى سكنهم ويضعون رحالهم، يعني يحلون رحالهم وحقائبهم يودعونها، لأن بعض الناس يأتي بحقيبته إلى المسجد الحرام، إلى ساحات المسجد الحرام، ثم يأتي رجال الأمن وأصحاب النظافة عمال النظافة يجرفونها إلى القمامة، ويكون قد عرض ماله لماذا؟ للضياع. عرض ماله للضياع وربما حقيبة، ويرجع يعني يحزن ويئن ويبكي لأنه أضاع عدته وعتاده، وهذا غير مأذون به عندهم مراعاة للمصالح العامة. فكان حريا بك والله أن تذهب إلى سكنك وتأخذ أهبتك للانطلاق إلى أداء المناسك وأنت تشعر بالنشاط. نعم.
قال حديث الله ولا تشعر حديث من عبدالله في تطبيش الحدر الأسود والسجود عليه عند الحاج والمهدين، فقال لا يجب السجود عليه عند الحاج والجمهور ستقوم إذا ما على أحد الحديث
بالعاملاء على رحمة الحديث والحق أن الحديث لا يصح. سمعتم الحديث لا يصح السجود على الحجر الأسود، ولعل في هذا متشبثا، يعني وإن لم يكن متشبثا لمثل أولئك، لا نقول فيه متشبث، لكن إذا عملنا به مع ضعفه سيكون فيه متشبث للذين يسجدون على أحجار كربلاء، يقول أنا لماذا لا أسجد على هذا الحجار الطاهر؟ فالحديث يا أخي لا يصح، ولو صح فليس له متمسك، لأننا نعبد الله عز وجل بتوقيف، العبادة مبنية على التوقف، ولكن لا داعي أن تسجد على هذا الحجر، لا داعي أن تسجد على هذا الحجر، ولا ينبغي، بل يكون من البدع، لأن الحديث ضعيف، ولا تفتح ثغرة لأهل البدع والأهواء في السجود على مثل تلك الأحجار.
وتستحق قصة عرضة الجبين إلى من دل عليها حديث جابر في مسلم.
ما هو الدليل؟ ما هو وجه الشاهد من حديث جابر في خطبة عرفة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس في يوم التاسع أمر بقبة تضرب له بنمرة، بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فأتاها ثم لما زالت الشمس ركب على القصوى حتى يعني خطب الناس وذكرهم بالله عز وجل وأيامه ووعظهم خيرا في النساء وهكذا، يعني بعض الأمور التي ذكرت في حديث جابر. أما حديث خطبة يوم عرفة ففيها إجماع وفيها نص، حديث جابر في مسلم، والإجماع قد انعقد، وهذه الخطبة تكون في منيرة حيث يخطب الخطيب الذي هو يعني في هذه الأيام وقبل هذه الأيام يعني من زمن الشيخ عبد العزيز ماذا؟ آل الشيخ يخطب الناس خطبة في منيرة والناس منهم من يأتي إلى هذا المكان ومنهم من يرى الزحام والتدافع الشديد فيأخذ على نفسه الرفق ويبقى في خيمته وتأتيه يعني أصداء الصوت إلى ذاك المكان فهذا إن شاء الله جائز وذاك جائز. نعم.
وكذلك انتخاب خطبة الأخرى يوم الأحد لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟
صحيح. هذه خطبة ثانية في يوم العيد في يوم النحر في يوم العاشر من ذي الحجة خطبة فيها التذكير بما ينفع الناس نعم وفيها تحذيرهم من الشر وفيها دعوتهم إلى الاعتصام يعني بحبل الله والكلام الجامع النافع دليل ذلك حديث أبي بكر في الصحيحين بقيت خطبة يعني ثالثة نعم النفر على قسمين نفر أول والنفر الثاني النفر الأول والنفر الثاني متى يكون النفر الأول يا عبد الله يوم الثاني عشر بعد زوال الشمس يرمي الجمار وينفرج هذا النفر الأول والنفر الآخر أو الثاني الثالث عشر يرمي الجمار بعد الزوال ففي أوسط أيام التشريق في يوم الثاني عشر تحصل خطبة تكون خطبة وفيها دليل صحيح نعم
لحديث رجلين من بني بكر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم في أوراق في أوسط أيام التشريق ونحن عند عمله
وأين تكون هذه الخطبة يا أخوان تكون في منى والمتأمل إلى هذا الحديث وإلى يعني إلى ما فيه من أسرار يجد أن الموعظة مطلوبة في ذلك الوقت لأن الناس مجتمعون وفرصة سانحة للدعوة إلى الله ولدعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر فلينتهج الدعاة إلى الله مثل هذا الأمر فيعظ الناس في مخيماتهم ويستغل هذا الأمر للدعوة إلى الله عز وجل وهذا يفعله أهل السنة ففي المخيمات يقومون يعني بنصح ووعظ والخطبة هنا معناها الموعظة مفهوم؟ نعم
قال عبد الله يوم
هذا هو آخر شيء نحكم به المقام
واتحق الجمهور خطبة اليوم الثاني الذي سجل في مستفيدين بما أمره الخيرين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في ذلك اليوم ولكن الحديث لا يصح في سنته يذكر محمد بن يوسف الزبيري وهو مشهور حاله
لأن الخطب التي ذكرت في الحج كم؟ أربع خطب ثلاث منها صح بها الدليل وهي في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أوسط أيام التشريق وخطبة رافعة لم يصح بها الدليل وهي في يوم السابع من ذي الحجة ولنكتفي بهذا تفضلوا بارك الله فيكم